لقد أبصرت جسم الحسين مضبعاً حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس الثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والثالثة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. المسألة الفقهية التي ترتبط بالصوم، قلنا أن الصوم لا يكون صوما إلا إذا كان فيه إمساك ونية، لو اختل واحد من الأمرين ينهدم الصوم. من أمسك ولم ينوي لا صوم له، من نوى ولم يمسك لا صوم له. قلنا الإمساك يمتد من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمر المشرقي. المهم اللي قد يغفل عنه الكثير أن النية يعتبر فيها الاستمرار، بمعنى أنه يصير مرتكزة في قصد الإنسان النفسي، في قصوده أنه قاصد الصوم مستمرا. طبعا النوم ما يأثر على هذا الأمر، يعني بمجرد أن يستيقظ من نومه ويقال له أنت صائم ما يحتاج تفكر وتروي وينشأ قصد جديد، لا القصد موجود. ونعم النصائح النية، تجد هذه العبارة في المسائل أنه يعتبر فيها الاستمرار. لازم هالعبارة أنه لو انقطعت النية ولو للحظة تبطل النية فيبطل الصوم. يعني لو أنه ولو للحظة عزم، العزم يعني ما يقاس حتى بالأمور الزمانية، قصد قدام الأكل قصد أنه يأكل منه، مو ناسي ولا غافل ولا أنه معذور وكذا، لا لا صايم وشروط الصوم من تبقى عليه وكذا، صايم قصد أنه يأكل، لعب عليه الشيطان قصد انه ياكل، بس بمجرد يصير هالقصد عنده يبطل صومه. اذن معنى انه يعتبر في النية الاستمرار ان الظل ارتكازية، وانها لو تبدل قصد الصوم، قصد الامساك عن المفطرات بقصد ان يتناول مفطر حتى لو ما اكل، مجرد تبدل هالقصد يهدم الصوم. هذه هي المسألة الفقهية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمعارف الاعتقادية اللي بعد كل مسألة كل ليلة. المعارف الاعتقادية الأولى هذه الليلة هي أنه لماذا يمتنع على الإنسان أن يصل إلى كنه الذات الإلهية، حقيقة الذات الإلهية؟ ليش؟ طبعا غير المؤمن خصوصا لما تجرد من أي ديانة ما عنده مشكلة في أن يبحث في هذه المسألة، ولا تجد كل فترة تخرج نظرية جديدة أن وصلنا إلى القوة اللي خلقت الكون. احنا نقول أهل الإيمان، خصوص التشيع، حتى لا ندخل كلام الجماعة في الذات الإلهية، لا، احنا كعقيدة في الذات الإلهية نقول يمتنع عقلا، يمتنع عقلا أن يصل الإنسان إلى كنه الذات الإلهية، يعني حقيقتها. لماذا؟ البرهان بسيط يحفظه الإنسان، مفيد في كثير من المسائل. البرهان هو أن الإنسان محدود، وكل محدود لا يحيط باللا محدود، وما عندنا الذات الإلهية لا محدودة. المحدود يمتنع عليه أنه يعرف كنه اللا محدود. أما أن الإنسان محدود، واضح، محدود مكانا، زمانا، قدرة، علما، طاقة، أي شيء يرتبط بوجود الإنسان فهو محدود. الذات الإلهية لا محدودية للعلم، للقدرة، لكل الأمور. ومن بديهيات العقل أن المحدود ما يمكن أن يدرك اللا محدود، لأن شغله كله مبني على حدود، فلا يستطيع أن يدرك اللا محدود. زين، حتى نبسط الكلام، يمكن واحد يقول أنتوا وصفتوا والله، أنتوا اللي وحدتوا الله عز وجل، أنتوا وصفتوا الذات الإلهية، يا إنكم ما تقدروا توصل للكون وإلى حقيقة الله، ومعنى عدم وصولكم إنكم ما تقدروا توصفوه، أو إنكم وصلتوا وصفتوا، اختاروا. قل ما إحنا ما وصلنا وصفنا، شلون؟ هم يقولوا ما يصير أنت تقول ما تقدر توصل لكم الذات الإلهية وقل أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، توصفه بالصمدية، بالأحدية، بعدم الشريك، إلى آخره. تقول ما وصلت لكم الذات الإلهية، توصفه شلون؟ الجواب أنه مو كل شيء يقدر الإنسان يوصفه فقد علم حقيقته. لا، مو صحيح هذا. لو واحد شاف شيء من بعيد، شبح، يعني مو جن، شبح، شبح يعني ما يقدر يميزه، شوف شيء يتحرك، يمكن يقدر يقول لك خب هذا جسم، تمام، يقدر يقول لك هذا جماد لو كائن حي. لكن قول له انت الكائن حي ما هو؟ يقول لك ما ادري وش انواع كائنات حي، هذا من اي نوع ما ادري، هذا جماد. زين، جماد، وش جماد؟ يقول لك ما ادري، نقول انه جماد. يقدر يقول لك هذا مظلم لو منير، لكن وش درجة الانارة او الظلام اللي موجود، وش مؤثر كذا، ليش ما يشع كذا؟ ما يقدر يقول لك، انا ما اقدر اشوفه من بعيد. يعني هل يقدر يقول لك هذا سائل لو جامد؟ يقدر يقول. اذا قال لك جامد، وش نوعه من الجوامد؟ هم ما يقدر. سائل ما يقدر، عصير والله ما ادري اشوفه سائل. لازم اللي نريد نقوله ان يقدر الانسان شيء ما وصل الى حقيقته، لكن يقدر يوصفه بمعرفة إجمالية، معرفة تفصيلية ما عنده، بس عنده معرفة إجمالية. مثل ما الإنسان يتعامل مع الجاذبية، يؤمن أنها موجودة وأنها قوة وإليها مقدار معين ويدخل في مسالكها، يؤمن به، لكن وش كنها، وش حقيقتها؟ الروح، يؤمن أنها موجودة وإليها آثارها. ما هي الروح؟ يدري وش حقيقتها، وش كنها؟ ما يدري. فإذا مو كل شيء الإنسان يقدر يوصفه معناها أنه يعرف كنه وحقيقته. إذا فكيت هذا نفك الإشكال. ولهذا أحاديث روايات واردة كثيرة تنهى عن الخوض في الذات الإلهية. بعض الناس فهموها أنه حتى الصفات لا تتباعد، لا تتكلم عن شسم إله، لا، مو صحيح. مثل الإمام الصادق صلى الله عليه وارد عنه: إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. أنت آمنت بوجوده، صفات ذاتية، صفات فعلية، كذا، هذا المقدار كافي. الكون ما راح توصل إليه، علمك محدود، قدرتك محدودة، طاقتك محدودة، كل شيء محدود، والذات الإلهية لا محدودية لها، فما يمكن استيعاب ولا الوصول إلى الكون. هذه هي المعرفة الاعتقادية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
البحث الذي يرتفع من الأخلاق، نقول لنا الإنسان يهتم بصورته الظاهرة، يعني هم صورته الظاهرة يهتم بطوال عمره. بالنسبة لنا الاهتمام، واحد يهتم بدرجة واحد يهتم بدرجة أخرى، لكن إنسان يعرف ما جمال بدنه، أين موضع جمال بدنه، كيفية جمال بدنه، كيف يكون جميل المظهر، هذا كله يعرفه. لكن أحرى به أن يعرف ذلك بالنسبة للنفس. هذا البدن زائل متغير معرض إلى التحولات إلى الاحتراق، لكن النفس عليه أن يبحث عن جمالها، أين موضع جمالها وكيف تكون جميلة، كيف تكون جميلة. وين العلم اللي مهتم بهالقضية بهالمسألة؟ علم الأخلاق. علم الأخلاق في صميمه أمر نفسي، يتعامل مع النفس، يعلم الإنسان وين جمال النفس وهم شنو عورات النفس. مثل ما أن البدن عورات، النفس لها عورات. علم الأخلاق يهتم ببناء النفس. في زمننا هذا الاهتمام ببناء النفس وصل إلى القاع، يعني شوف الإنسان أصلا كل مفهوم الحياة عنده كله موجه إلى البدن. النفس رقت في كمال، انخفضت عنه، ما في اهتمام مباشر. علم الأخلاق هو الذي يهتم بهذه المسائل. فتقدر تقول تزكية النفس تعتمد على علم الأخلاق. علم الأخلاق موضوع شغله كله في النفس الإنسانية. ولهذا احنا لابد نتكلم عن تزكية النفس قبل لا نبدأ في دورة مصغرة في علم الأخلاق ناخذها خلال الليالي. أول شيء تزكية النفس نتكلم عنه من جهة الوجوب، والأخلاق كذلك في الليلة القادمة، الخلق كيف يكون وإلى آخره. بالنسبة إلى تزكية النفس، تزكية النفس يعني تنقية هم الشوائب الشيطانية، الأهواء، الميولات، عدم الضبط، كل شيء يدخل في دائرة السوء، الإنسان كيف يتخلص منه، هذه هي تزكية النفس. نقول أن العقل يوجب، العاقل بعقله يعرف أنه واجب عليه أن يزكي نفسه. من وين هذا الوجوب؟ آيتين تتعرض إليه، حتى يكون كلام مختصر. آيتين في سورة الشمس وفي سورة يوسف. في سورة الشمس يقول القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خلنا في الآية الأولى شلون نستخرج الدليل العقلي على أن الإنسان يزكي نفسه، يلتفت شوي إلى جانب النفس. أول إدراكات الإنسان يفهم أنه يميل إلى أهل الفلاح ويكره أهل الخيبة. لا، يميل إلى الفلاح ويكره الخيبة، بغض النظر كان هو خايب لو كان فالح، يعني هو عنده مفطور على هذا أنه يحب الفلاح ويكره الخيبة. يعني لو تخيره بدون ما يتعب، طبعا تخيره يقول لها أريد أن أحطك في أحد المكانين، مكان الفلاح ومكان الخيبة، يميل إلى وين؟ للفلاح بطبع، مفطور على هذا، مفطور على حب الكمال، يقول أنا أختار الفلاح. هذا أمر أول. أمر ثاني، زين أكو مفهوم غلط عن الفلاح رائج عند كثير من الناس، فاهم أن الفلاح يرتبط بالبدن بس، ولهذا تقول فلان تعب على روحه، ما شاء الله فلان قطع شوط، كيف؟ قال خلص المدرسة واخذ الجامعة واخذ شهادة عالية وحصل مرتب جيد وتزوج وعنده أولاد وعنده بيت وعنده سيارة وعنده. بعدين خلي السؤال يتلاحق، يجينا بعد في الليالي القادمة، لوين يبغى يوصل؟ اللي يفهم أن الفلاح في هذا الأمر خلاص صار من أهل الفلاح، هذا اللي حصل كل هذا من أهل الفلاح، هذا مو صحيح، هذا خطأ جسيم. إن الإنسان يحجم الفلاح في الأمور، إن شغله الشاغل هو أمور بدنه، مو هذا الفلاح، هذه كلها عوارض على الفلاح مو جوهر الفلاح. القرآن يؤشر إلى هذا، قد أفلح، أتكلم يقسم بالنفس، من زكاها. الفلاح الحقيقي يعتمد على تزكية النفس، مو تزكية البدن ولا ضمان أن يكون البدن في رفاهية، مو هذا الفلاح. زين يعني تريد تقول أن الإنسان مو لازم يبحث عن الأمور اللي تتعلق به؟ لا مو هذا، احنا نقول ان اذا جعل هذه غايته من حياته يريد يعيش بس علشان بدنه يتنعم، هذه الفكرة الغلط، ان يجعل غايته هو نعيم البدن بس، رفاهية البدن. اذا كان يريد الفلاح، حقيقة الفلاح يريدها خالدة، ما يريدها زائلة، ما يريدها متغيرة تهتر يوم من الأيام، تشيخ البدن، يشيخ أمور المادة كلها تروح، وينتقل الإنسان بنفسه. النفس لا تشيخ، لا تهترئ، لا تزول، النفس تكبر تعظم أو تصغر تهان، أما أنها شؤونها مثل البدن، أمور البدن عوارض وأمور النفس دائمة. فإذا كان يريد فلاح حقيقي يقصد فلاح خالد، وخلود الفلاح لا بد أن يكون على أساس تزكية النفس. هذه الآية الأولى. الآية الثانية حتى لا نطيل الكلام، في سورة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ما يحتاج الإنسان يدرس ويتعلم ويقطع شوط في العلم حتى يعرف أن النفس أمارة. يقولوا علم الإنسان بنفسه علم حضوري مو حصولي، ما يحتاج ياخذ مقدمات وعلوم آلية حتى يوصل. ترى بعد 20 سنة أنا اكتشفت أن النفس أمارة، لا مجرد ما شوية يرسل فكرة في نفسي أعرف أنها أمارة، ما يحتاج لتوسط شيء. هذا واحد. اثنين، كثير من الناس يأخذ هذه الآية مبرر، ليش ما تفعل الواجب وتترك المحرم؟ قال وش أسوي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبررها بويش؟ أن لأن النفس أمارة هو سوى الذنوب، هذا مو سبب حمل الذنب. أمارة، النفس تطلق الأوامر والطلبات، سوي افعل، لكن اللي ينفذها اختيار الإنسان بنفسه. شفت واحد قال لواحد فلان تفضل كذا، بدون ما ياكل يصير أكل؟ ما يصير. بدون ما يقدم ويختار ويشيل اللقمة وحطها في فمه وكذا يصير ياكل؟ مجرد إطلاق الأمر ما يعني حصوله. هالشكل النفس يقول القرآن أمارة، تضل تأمر الإنسان سوي المحرم بالسوء، طبعا سوي المحرم لا تأتي بالواجب، هو بيده يستجيب وما يستجيب، يأخذ الأمر وينفذ لو لا. وين مكان تزكية النفس والدليل العقل اللي نقوله؟ تزكية النفس وظيفتها تقطع الأمارة بالسوء، الأمر بالسوء تقطعه، يا تضعف يا تلغيه. ماكو من الناس غير المعصومين، نفسهم أصلا مو أمارة، قوى نفسه وزكى حتى صارت ما هي أمارة أصلا، ما تأمر بسوء. جابوهم اثنين وقال لهم منو منكم ما سوى المحرم؟ قالوا اثنين، واثنين ما سوينا محرم. زين منو منكم ما سوى المكروه؟ اللي يقولوا اثنين ما سووا المكروه، ينبغوا فاضل بينهم. مش قالوا منو منكم ما فكر في المكروه؟ ليقول الشريف المرتضى أنا ما فكر في المكروه. ما فك مو ما سوى مكروه، ما فكر يسوي مكروه. الظل النفس أمارة، لكن بيد الإنسان يقطع الأوامر ويلغيه حتى أصلا يحولها إلى نفس مطمئنة. لا أمر للسوء عنده أصلا، ومن هنا يجب عليه يعرف كيف تتحول هالنفس إلى هذا، كيف يضعف أن تكون أمارة للسوء، كيف يستفيد من الرحمة الإلهية. وأسهل طريق أن يربط نفسه بأهل الكمال طول عمره يتمثل بهم، شابا شبابا كهلا شيخا، رابط نفسه وياهم إلى آخر العمر. فإذا كان هذا الرباط وثيق والعقد والعهد وثيق، ما تخرج نفسه من الدنيا إلا وهو معهم، تحقق المعية قبل لا يطلع، يعني يشوفهم حاضرين عنده. يا حسين يلي ما يرد سائل على الباب، أريد نوقف يم باب الحسين. يا حسين يلي ما يرد سائل على الباب، عندي رجاء واللي رجاك بيوم ما خاب. وش هذا الرجاء والأمنية اللي عند كل واحد؟ وقت احتضاري سيدي رايد تجيني بذيك الساعة، اي وقت احتضاري سيدي رايد تجيني، وعلى جمالك ودي غمضون عيني، اي وعلى جمالك ودي غمضون عيني، وعليك نزل دمعتي ولجلك وليني، والحسرة خلها عليك مو الفراق الأحباب. بعد خلي أمنية تكية الحسين، قل له سيدي لو خدر جسمي سيدي وسكتت الأنفاس، ذكرني بوقوفك على عضيدك يتعرض لها. وإن كان مني جردوا لثياب أرجوك، خلي أتذكر يوم اللي طحت والقوس البوك يا أبا عبد الله. وإن كان مني جردوا لثياب أرجوك، ذكرني يوم اللي طحت والقوس خرايق بعد عميان خلوك. وقبال اختك سيدي يضحك السلام، وين ولو مددوني للغسيل واحضروا الاخوان، خلني اتذكر غسلك بدمك يا عطشان. ما حد حضر غير عوجية وصرت ميدان، رحم الله هذه الصرخة، اي ما حد حضر غير عوجية وصرت ميدان ميدان ميدان، وعشرة من اولاد البغايا واشر الاحرام وحسينا. وبوقت تفصيل الجفان اذكرك عاري، مرمي ثلاثة ايام في حر البراري، وتعالي
تحصيل الجفن أذكرك عالي مرمي ثلاثة أيام في حرب البراري وتالي أكفانك تصير من البوار يا ليتني دونك يا أبو السجاد من صار فجدي وابي وامي واخي وتسعه المعصومين من ذريتي وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص والانصار بالدعاء يا الله يسر امورنا واغفر ذنوبنا تب علينا انك انت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وفك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهر واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ونطلب لهم دعاء حموتانا وموتى من المؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين وهذه ثواب الفاتحة قبلها صلوات